بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ملخصا عن ترجمته، واليوم إن شاء الله تعالى وهو الأول من شهر محرم لعام 45 نشرع في قراءة كتاب نزهة النظر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه مقدمة ابتدأها بالبسملة تأسيا بكتاب الله، وهكذا ابتداء بسنن المرسلين وهدي المرسلين: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في رسائل الملوك: وأيضا ذكر فيه الشهادة، ولم يذكر فيه شهادة أن محمد رسول الله، هكذا. وجاء في الحديث: كل خطوة ليس فيها تشهدان فهي كاليد اليدماء. هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون في كل خطبة، سواء كانت خطبة كتاب أو كانت خطبة جمعة أو كانت خطبة كلام يتكلم به، لا تخلو من الشهادتين: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث أبي هريرة. أما بعد، كلمة تفصل ما قبلها عما بعدها، بعد الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شرع في الكلام على ما يتعلق بهذا الكتاب. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، يعني معناه أنه بعضهم يقول أول وبعضهم يقول من أول، من جمع أقسام وأنواع الحديث، إلا أنه لم يستوعب. قال: لكنه لم يستوعب، يعني ما أتى بجميع أنواع علوم الحديث. والحاكم أبو عبد الله الرامهرمزي توفي سنة 360، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، الحاكم أبو عبد الله اسمه محمد بن عبد الله ابن البيع، محمد بن عبد الله ابن البيع، توفي سنة 405. نيسابور، أين تقع نيسابور؟ في بلاد خراسان، وقالوا عنها أنها أحسن مدن خراسان، وكانت مشهورة بالعلم، مرت بها فترات فيها ازدهار علمي عظيم. قال: لكنه لم يهذب، وكتابه المراد به كتاب معرفة علوم الحديث. ما هو كتاب الرامهرمزي؟ المحدث الفاصل. وما هو كتاب الحاكم؟ معرفة علوم الحديث. قال: لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب هذا الكتاب الذي جمع فيه الأنواع. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني. أبو نعيم اسمه أحمد بن عبد الله المهراني، توفي سنة 430، فعمل على كتابه مستخرجا. ما هو المستخرج؟ قالوا يعمد إلى كتاب المحدث، يعمد إلى كتاب مشهور ثم يأتي بأسانيد تخصه إلى متن هذه أو هذا الكتاب، إلى متون هذا الكتاب وأحاديثه، ولكنها من غير طريق المسند. يعني مثلا صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو سنن أبي داود، يأتي إلى مثلا صحيح البخاري ويأتي إلى حديث إلى أحاديثه، فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، أو حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، يأتي بسند غير سند صاحب الكتاب، يلتقي به شيخه أو شيخ شيخه، هذا يسمى مستخرجا، فطريقه غير طريق صاحب الكتاب وإنما يستخرج عليه. فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب أي الذي يستدرك. إذن من هو الأول الآن؟ الأول من هو يا عمر؟ القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامه الرمزي، كتابه المحدث الفاصل. والثاني الحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن البيع النيسابوري. الثالث أبو نعيم، أبو نعيم الأصبهاني اسمه أحمد بن عبد الله. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، وهذا عرف بحافظ المشرق، حافظ المشرق يقابل حافظ المغرب. من هو حافظ المغرب؟ ابن عبد البر. وكلاهما توفي في عام واحد 463. جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد ابن علي ابن ثابت صاحب التصانيف. قال فصنف في قوانين الرواية، قواعد الرواية، أصول الرواية، كتابا سماه الكفاية، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. قال وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. من هو هذا؟ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت. قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، الحافظ محمد بن عبد الغني ابن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني ما يحتاجون إلى كتب غيره مع وجود كتبه. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. من الذي قال هذا؟ الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة، ابن نقطة هذا قال كان طيب توفي في سنة 629. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. القاضي عياض، عياض ابن موسى اليحصبي عياض بن موسى اليحصبي السبتي وليس البستي السبتي. قال وأصله أندلسي توفي سنة 44 و500. كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وأبو حفص الميانجي عمر بن عبد المجيد القرشي نسبته إلى بلدة بقرب أذربيجان ميانة توفي سنة 53 و500. قال جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. ما لا يسع المحدث جهله يعني هذا من الحافظ تلخيص للمراحل التي مر بها تدوين هذا الفن وهو علم مصطلح الحديث علوم الحديث. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. شرحت شروحا واسعة وأيضا اختصرت لتيسير فهمها وتسهيل حفظها. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عثمان ابن عبد الرحمن الكردي ابن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق توفي سنة 643. وهذا كان ذكره في ترجمته قال كان ذا جلالة عجيبة وقارن هيبة وفصاحة علم نافع وكان متين الديانة سلفي الجملة صحيح النحلة. قال فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور معرفة أنواع علم الحديث معرفة أنواع علم الحديث قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. وهذه من مقاصد التأليف التي يذكرونها من أنواع التأليف جمع ما تشتت في غيره يجمعه في كتاب واحد. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. ذكرها هنا في الحاشية جملة من كتب التي هي مختصرة لهذا الكتاب منها إرشاد طلاب الحقائق للنووي وأيضا اختصره في التقريب والتيسير. وهكذا كتاب المنهل الروي لابن جماعة اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير الذي يسميه كثير من الطلاب الباعث الحديث. والباعث الحديث ليس هو اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير والمقنع في علوم الحديث ابن ملقن. وهناك من جعل عليه يعني كتبا يستدرك فيها نكت على ابن الصلاح الزركشي ومنها أيضا للحافظ نفسه في مجلدين مع كتاب ابن الصلاح. قال فسألني بعض الإخوان ومنهم أيضا كذلك العراقي في التقييد والإيضاح قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. وهذا من أكثر أسباب التأليف أن يأتي من يسأل عالما من علماء متمكنين يقول له نحتاج إلى كتاب فيه كذا، فيكون هذا السؤال سببا، فهذا الذي سأل يكون من مفاتيح الخير إن شاء الله. انظر كم من المؤلفات التي بسبب سؤال، كم من العقائد التي كتبها شيخ الإسلام يأتي إليه أناس ويقولون أكتب لنا ملخصا في العقيدة، العقيدة الواسطية، العقيدة التدمرية، العقيدة الحموية. قال فلخصته في أوراق لطيفة، لخص ماذا؟ كتاب ابن الصلاح في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذه النخبة العلماء يحثون على حفظها، ومنهم من يحفظها ومنهم من يحفظ نظمها للصنعاني، منظومة قصب السكر. والذي يحفظ هذا المتن يعتبر حفظ كتابا مهما ومختصرا وملخصا من حافظ مشهور معروف تمكن، فلهذا يحث عليه العلماء على حفظه، على فهمه، العناية به لأهميته. فهو جاء متأخر ويجمع أيضا شتات من سبقه ومن علوم غيره مع إلمام عظيم في هذا العلم. قال في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته، يعني معناه أنه شيء ما سبقت إليه، وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. شوارد الفرائد النفائس الحسنة والنكات المستحسنة، وزوائد الفوائد. قال فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. يعني انظر إلى هذا التشبيه، كنوزها معناها أن ما فيها من العلوم فهي أشبه بمن يجد كنزا يكتنز من ذهب أو فضة. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح، في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. هذه من البلاغة، يعني هو صاحب المتن هو أدرى بمقاصده. ولهذا يعني إذا كان هناك أبيات شعرية أو منظومة شرحها صاحبها تعرف مقاصد شعرها أكثر من، وهكذا صاحب النثر. وأما غيره ربما يتكلف يقول هذا مقصوده كذا، وهذا يقول الآخر لا ينازع يقول مقصوده كذا. فإذا أتى هو صاحب المتن أو النظم بنفسه قال الله تعالى فاسأل به خبيرا. قال وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن، الخبر عند علماء هذا الفن. ما هو هذا الفن؟ فن اصطلاح أهل الحديث. ما هو الخبر؟ قال مرادف للحديث. الخبر عند المحدثين مرادف لكلمة الحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذا قيل حديث فهو يختص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قيل خبر فهو ما جاء عن غيره. قال: ومن ثمة، أي من ثم، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. إذن لمن يقال المحدث؟ لمن يشتغل بالسنة النبوية صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. بينهما الضمير يعود على ماذا؟ الخبر والحديث. بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، ليس كل خبر حديثا، ليس كل خبر حديثا، قد يكون الخبر حديثا وقد يكون خبرا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر عنه. وأما الخبر فليس، فقد يكون حديثا وقد يكون عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. إذن اللفظ الأعم هل هو الحديث أم الخبر؟ الخبر أعم لأنه يشمل الحديث وغيره. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، الإسناد حكاية طريق المتن. إيش معنى حكاية طريق المتن؟ الرواة الذين نقلوا هذا المتن إلينا. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، إذا وردت بلا حصر، بلا حصر عدد معين. والآن يدمج طريقة الدمج. إيش معنى طريقة الدمج؟ المتن مع الشرح يجعله كأنه شيء واحد. وهذه النسخة التي عندنا ميز متن النخبة بالخط الأحمر والشرح الذي هو النزهة بالخط الأسود، فالحافظ يدمج هذا المتن مع شرحه كأنه شيء واحد، كأنه شيء واحد. وإلا فأصل الكلام هو في النخبة، إما أن يكون له طرق بلا حصر، لا عد، نعم، بلا عدد معين. هنا أتى بهذا الكلام كله شرح لهذا الكلام. فهذا النوع الأول ما هو؟ المتواتر. قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا، يعني معناه أنه يرويه جمع عن جمع، يعني بلا حصر، جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. قال: من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، فلا معنى لتعيين، من تعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. يعني متى يقال له متواتر؟ منهم من قال إذا جاء الحديث من طريق، من طرق أربعة، أربعة رووه، هذا يقال له متواتر. وبعضهم قال لا، سبعة، وبعضهم قال عشرة، وبعضهم قال اثنى عشر، وبعضهم قال إذا أتى عن أربعين هذا متواتر. لكن ما هو الصحيح؟ قال: جمع عن جمع، جمع عن جمع، يستحيل من عادة تواطؤهم على الكذب، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره. وكلمة يعني أفاد العلم معناه أن المتواتر يفيد العلم، وسيأتي الكلام في بالنسبة للآحاد وقول كثير من العلماء بأنه يفيد الظن، وأنه هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو يعني إذا احتفى بالقرائن أو كان في الصحيحين فإنه يفيد العلم ولو كان آحادا، هذا سيأتي في موضعه. تمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد أي ذلك العدد في غيره، يعني ليس في كل دليل يكون هذا العدد، لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، الصرف معنى الخالص، يعني معناه لابد من مشاهدة، لابد من سماع، لابد من، فيكون معناه أنه تيقن. ثم ذكر له شروطا أربعة، قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير، عدد كثير، هذا الشرط الأول. ثانيا قد أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، هذا الثاني. الثالث رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، رووا ذلك عن مثلهم ممن يعني يستحل تواطؤهم في العادة على الكذب أو توافقهم عليه، أو كذلك وكذلك يكونون عددا كثيرا، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، من بداية السند إلى آخر السند. وكان الرابع، وكان مستند انتهائهم الحس، وكان مستند انتهائهم الحس. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. تقدم معنا في البيقولية المشهور ما هو؟ المروي عن ثلاثة، عن ثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حد التواتر. وأما قوله الناظم مشهور مروي فوق ما ثلاثة فهذا انتقد، مشهور مروي عن الثلاثة، ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، فما هو تعريف المتواتر؟ ما رواه عدد كثير عن مثلهم أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى آخره، وكان منتهاه الحس، يعني معناه أنهم إما سمع إما رؤية. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط. ثم ذكر بعد ذلك القسم الذي يليه وهو المشهور. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.